كان الدليل على علم الله سبحانه وتعالى، حيث قلنا أن عمدة الدليل على علم، ذكر الماتن أدلة ثلاثة على علم الله سبحانه وتعالى. كان الدليل الأول عبارة عن برهان الإحكام، فذكرنا أن دليل الإحكام من أمرات واضحة جدا على أن الله تعالى عالم بكل شيء، وإلا فإن صنع المحكم لا يظلم إنسان جاهل. هذا أمر معايش في الوجدان، يعني كل ما وجدت شيئا محكما مهما كان دقيقا وصغيرا تستكشف هذا علم صانع في المقام. طبعا الإنسان عنده نقدين سابقين قديمين جدا على هذا الدليل، مذكورين من زمن لعله يعني من زمن الأئمة عليهم السلام مذكور، لكن ما طرحوا على الأئمة، لكن مذكورين في أصحاب الأئمة، مذكورين هذه الأمور. مثل مثلا ورد بأنوار الملكوت في شرح الياقوت ذكر النقد بالزنبور والمحتذي بفعل غيره، أن الزنبورة يصنع بيوت المسدسة التي يعجز عنها أمهرة المهندس الماهر، يعني هذا الزنبور يصنع أشياء عظيمة جدا دقيقة جدا، مع أنه لا إشكال بأن الزنبورة ليس بعاد من. وكذلك الحال أنت ضفر العنكبوت يصنع أيضا شبكة بطريقة مميزة جدا في المقام، ومحاكة بطريقة دقيقة جدا، مع أن هذا العنكبوت
ليس اكتشاف بعض الأدوية من الحشرات
استخراجها منها.
تم
إذا ما صنعتها الحيوان، إحنا نقول ما يصنعه الحيوان، يعني أمور يصنعها الحيوان مع أن الحيوان ليس بعالم. مثل مثلا قلنا بالنسبة للزنبور يصنع تلك البيوت العسل، شو يسمى بيت العسل؟ خلية النحل. أو مثلا يصنع العنكبوت مثلا من بيت مثلا في المقام، هذا أمر على أن الله تعالى ليس كل من أحكم الصنع فهو عالم، فهذه الحيوانات لديها صنع محكم مع أنها ليست بعالمة في المقام. طبعا الجواب عن هذا الكلام واضح إن شاء الله تعالى. شو جواب
من
لا من قال أنها ليست بعالمة؟ عفوا يعني من قال بأن الحيوانات ليست بعالمة؟ يعني نحن نقول الحيوانات عالمة، نقول هذا الإحكام دليل على أن ماذا الحيوانات عالمة. شو يعني شوف قال في أحد قال بعالم عنده علم، عنده هداية خاصة، عنده علم خاص. شو يعني في المنطقة. من قال بأن الحيوانات ليست بعالمة؟ ما فهمت.
إذا كان مراد إدراك الكليات
في العلم. إدراك الكليات؟ لا تدرك بيت الحيوانات. هذيك شو اسمه في المقام النملة ركبت صغرى وكبرى لا تطمن في يوسف. هذا طلع معه أن هذا يأتون الجيش فنهرب ببيوتنا حتى نحتمي منهم وأدري شوف المقام. ركبت قضايا واشتغلت شو اسمه في المقام وعندها خبرة سابقة وركبتها ما أدري شو. من قال بأن الحيوانات ليست عالمة؟ شو الدليل يعني ما أفهم أنا فعلا. بعض الأمور تذكر كأنها أطلاقات مسلمات. شو الدليل على أن الحيوانات ليست بعالم؟ عالم الحيوانات مع أن عالم الحيوان أن عالم الحيوان
خلص الإدراك موجود عند الحيوان
خلاص هذا كفينا في المقام. عندهم هداية خاصة، عندهم علم خاص لديهم،
يعني حتى
عندهم هداية خاصة وعلم خاص. شو بدك أنت في المقام؟ عندهم إدراك، عندهم إدراك الكليات كمان، عندهم إدراك الكليات أيضا في المقام. بس مين قال إدراك هذا؟ ليش ما الدليل على أن الحيوان لا يدرك الكليات؟ ساعات الحال بحثنا مش متوقف على مسألة.
ما نربطوه بحالة التطور.
ها؟
لأن الإنسان يتطور والحيوان لا يتطور. هذا هو الدليل على أن الحيوان ليس له لياقة.
لا هو هذا إدراكه على هذا الحد في المقام حيث يحتاج. إنسان هو الحيوان واحد جزء متواضع ما يحتاج للتطور. على مين قال إحنا نتطور؟ ليش الحيوانات مثلاً بال؟
يعني هذه قدرة الإبداع وقدرة
ما عنده إبداع جيد لا بأس، ما عنده العلم ما عندهش حالة الإبداع جيد في المقام، لكن هل هذا يعني لا يدرك أبدا كليات، لا يدرك لديه علم أبدا؟ على كل حال بحثنا مش موقوف على هذه المسألة، نحن نثبت للحيوان علما بقدر ما أتى به من فعل محكم، نحن نثبت للحيوان علما بقدر ما أتى به من فعل محكم، لعله ما عنده علم آخر غير هذا العلم الجزئي اللي سميته أنت، فليكن ما عنده إلا هذا العلم ماذا؟ الجزئي، ما عنده قدرة على الاتيان بعلوم كلية تطور عن طريقها ماشي، ما عنده مشكلة، إذا مش وقف بحث على هذه الأمور في المقام. لكن على كل حال أنت يكفينا في المقام أنه نحن نقول إحكام صنع الزنبوري لخلية النحل أمارة علمي بكيفية صناعة الزنابير وصناعة الخلية.
لا أقول الهداية.
بالهداية، بغض النظر إذا إحنا كلامنا مش في هداية أو في هداية، يعني مش متوقف بحثنا على هذه الأمور أبدا. أما بالنسبة للإشكال الثاني، النقد الثاني في المقام على دليل على كاشفية الأحكام عن علم الله سبحانه عن علم الصانع لها، هي الإشكال بالمحتدي بفعل غيره، هي الإشكال بالمحتدي بفعل غيره في المقام. فإن المحتدي بفعل غيره مثل الصينيين، فإن المحتدي بفعل غيره يصنع كما يصنع الغير كما زده يعلم نفس هذا يصنع لك نفسه في المقام، يصنع مثله ولكن من دون أي خبرات أو أي علم في المقام. يعني هل أنت تقول من صنع الآيفون ومن قلده نفس العلم في المقام؟ واضح لا في المسألة. نحن نقول على رأس وعين هذا الكلام لا بأس به، لكن لا يدل على وجود علم ما لهذا المحتدي أنه يعرف كيف يقلد. شو تفكر التقليد مفن؟ التقليد يحتاج أيضا إلى ماذا؟ إلى فن
العلم.
هذا علم بالنتيجة، تقليد علم في المقام، تقليد علم من العلوم. ولكن فرت هذا الصين متطورة من دول الاقتصادية متطورة جدا في المقام، بيصنع مثلك عادي واحد مثل بزاد بيمو مفتقد في المقام، لن من هذا التطور في المقام. فإذا احكام الصنع دائما دال على العلم في المقام، نعم إذا عرفت أن هذا محتدي تعرف أن العلم الأساسي موجود عند المحتدى به ليس عند هذا، لا بأس بحث آخر. نحن كلامنا هل الأحكام يدل على العلم أو لا؟ لا إشكال بأن أحكام الصنع يدل على العلم في المقام، هذا حاصل الكلام في المسألة. على أنه أصل أن الله محتدي بغيره محل تأمل، باعتبار كما ذكرنا أنه واجب الوجود وارتاج الموجودات ممكن ومشاكل هذه الأمور ما نعلق في عقل في هذه المسألة. نعم في مسألة كثير مهمة إن شاء الله تعالى نتعرض لها في بحث الإعجاز، إعجاز القرآن، حيث نتكلم هناك عن موضوع أنه هل يصدق الإعجاز، هل يصدق مناقضة القرآن على الاتيان بنفس أسلوب القرآن مع تغيير بعض الكلمات أو لا؟ يعني فأتوا بسورة من مثله، هل مراد الله تعالى فأتوا بسورة من مثله؟ يعني ائتني بسورة قل إن أعطيناك الجواهر صلي ربك وجاهر، تغير نفس الكلمات لكن مع نفس الوزن واللحن ومشاكل هذه الأمور، هل هذا هو هل هذه مناقضة ولا هذه سخافة؟ هل لا 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 نتكلم عن
الوزن ونفس الوزنات والسجعات،
هل هذه مناقضة أو سخافة؟ أنا أتكلم بالمناط العلمي. يعني إذا واحد يقول أنا ناقضتك بفعلك، ناقضت فعلك، فأتيت بنفس فعلك لكن بغيرت كلمة، فلا يسمى معجز، يسمى النقص المعجزة في المقام. واحد يقول أنا آتي بمثل القرآن، آتي بمثل القرآن إن أعطيناك الجواهر فصلي ربك وجاهر، شو بعدين؟ شو تتمة السورة؟ يأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن هذه النقطة كثير مهمة في بحث الإعجاز إن شاء الله.
لا بالصرف،
ها؟
قول بالصرف.
لا ما نقول بالصرف. الدليل الثاني في المقام المذكور في الكتاب هو دليل ما أدري شو جعلهم بعض الأخوة بعض العلماء، دليل كثير حلو وطيب جدا، دليل جدا يعني هو دليل تجرد في المقام. تعرف إنه نحن بس أنا مقدمتين لابد أن نعرفهم. أنا أول شيء سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى مجرد عن أحكام المادة. مراد بكلمة مجرد يعني أنه ليس له أحكام الجسم ولا الجسمانية، يعني أنه ليس له أحكام المادة. هذا المراد بماذا؟ من كونه مجرد، يعني غير قابل للتغير والزوال والانتقال من حال إلى حال وما شابه ذلك. كلمة مجرد، شيء مجرد، ما عندنا نحن صورة عن مجرد. فيك تصور مجرد؟ ما يكون لك عقل مجرد، بس صور مادة أنت، ما فيك تصور شيء ماذا؟ مجرد. نحن نقصد بكلمة مجرد دائما أنه هذا الذي ليس له أحكام المادة، الذي ليس له أحكام ما له أحكام المادة، لا الزمن ولا المكان ولا هذه الأمور، كل هذا أحكام المادة غير قابل للتغير وما شكل ذلك، تعقله تعقل وجوده ولا يكون هناك لا مكان ولا زمان ولا ما شكل هذه الأمور، ما في تأخذ صورة عنه، محال تأخذ صورة عنه في المقام باعتبار أنه عقلك ما يتصور للماديات. هذا نسميه نحن ماذا؟ بالمجرد. هذا الدليل، هذا أيضا مقدمة، مقدمة ثانية في المقام أن العلم، بس نقول عالم، يعني أنه حضرت عنده صورة الغير. العلم هو عبارة عن حصول صورة الغير عندك أو حضور نفس الغير عندك أو حصول صورته عندك. العلم بالشيء، العلم بالغير، كيف هو علم بالغير؟ إما عبارة عن حضور صورة الشيء عندك أو عبارة عن ماذا؟ حضور نفس الشيء عندك. الثاني يسموه علم الحضور، الأول يسموه علم الحصولي في المقام.
إيش ما نقول المطلق هيك؟
بس أنا عم بتعبر حضور لأنه عندي نكتة بتعبير بالحضور. بتعبر ساكي بدك مش بدك كلمة. يعني حياتي بتوقف. نعم.
تعريف العلم بالانكشاف.
عبر ما بشيت لسه أنا فعلا عندي
صراحة.
لعبنا من المفاهيم البديهية البديهية التي لا تحتاج إلى تعريف. فعبر ما شاء نكرة نقولها عندنا قياس مقدمة ومركب المقدمتين. الله مش عارف عارف أنا صدق صيدت عين هذه. الله قلت لك ما حبيت بحط حلو مجرد وكل مجرد عالم هذه الميم هذه تعرفهاش انت بعد بذاته وبغيره. طبعا السعيد بغيره سوف ياتي ان شاء الله تعالى انه في الجمله لا انه عالم بكل غيره عالم بغيره في الجمله. النتيجه تتذكرها ثلاث نقاط
جزء العقيده
اذا ثلاث نقاط تتذكرها
اذا
شو تدرس العقيده هل تذكرت نقاط ما معناتها
اذا
الله هذه أهم درس العقيدة هذه النقاط عالم بذاته وبغيره يعني أيضا بالجملة كمان إن شاء الله هذه هي القياس هذه أن الله مجرد كون الله تعالى مجرد يأتي معنا في مسألة أي مسألة التاسعة ولا أبد يأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن هذه المقدمة في مسألة لاحقة هو نفي الحيز عن الله تعالى. هي مسألة تحت عنوان هذا عنوان مسألة نفي الجسمانية تحت عنوان نفي الحيز عن الله سبحانه وتعالى. معنى مسألة تقول ليس بجسم هي نفي الحيز هناك نبحث في هذه المسائل في المقام. المقدمة الثانية يعني يأتي هذا يأتي المقدمة الثانية مؤلفة من قضيتين. القضية الأولى هي عبارة أن كل مجرد عالم بذاته هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن كل مجرد عالم بغيره. فلا بد لنا الآن في هذا البحث أن نثبت أن كل مجرد عالم بذاته وأن كل مجرد عالم بغيره. أي مسألة كانت؟
12.
يأتي في المسألة 12 واضح إن شاء الله. فلنبدأ بالقضية الأولى أن كل مجرد عالم بذاته بالمقام. نحن كلمنا عن جواهر مجردة والجوهر المجرد لا إشكال بأنه حاضر لنفسي. سؤال أنت لا تعلم ما في خلف رأسك هنا شو تعرف فيه؟ لماذا لا تعرف؟
حاطي بالمادة
لأنك أنت مادة والمادة تحجب عنك الرؤية بالمقام. السبب الغياب هي المادة المجرد تجرد يعني حاضر كون الشيء مجردا يعني هو حاضر لشخصي بالمقام. كل مجرد ذاته حاضرة لذاته لأنه لا مادة في البين لم يكن هناك مادة في البين فلا غياب. سبب الغياب ليش ما تعرف ماذا وراء الحائط؟ لأنك مادة تمنعك وتحجب لك ماذا؟ رؤية عمك من وراء الحائط. أما إذا كنت مجردا عن المادة فأنت ذاتك حاضرة لك بتمامها من أولها إلى آخرها. نحن أساسا نعبر من أولها إلى آخرها ممكن نشوف مصدر المادة في المقام. على كل حال ما فيناش نصور لمادة مش نصور لك يعني بعض الله خلقنا عقولنا معنا ما خلق عقولنا تدرك مجردات. فإذا دائما الإنسان دائما العلم سبب الجهل هو المادة بس واحد يتجرد عن هذه المادة ينكشف له العلم. فإذا كان المجرد حاضر لنفسه كل مجرد أنه منكشف لنفسه بالنتيجة كل مجرد حاضر لذاته في المقام وانكشاف المجرد لذاته أمر يكون أمرا ضروريا بديهيا في المقام والله إن شاء الله تعالى. طيب إذا كان المجرد إذا كان مجرد حاضر لنفسه فنحن لا نعني بالعلم إلا ماذا إلا هذا الحضور. فإن بذلك العلم الحضور كما أن بذلك الجهل هو ماذا الغياب. العالم هو الحاضر من يحضر عنده الصور الأشياء الجهل ومن غابت عنه الأشياء. فكل مجرد حاضر لنفسه هذه الأشياء فيكون عالما بها. هذا تمام الكلام للقضية الأولى. في شيء يعني فقط تثبت العلم الحضور للذات بذاتها وبما أنها ما في مادة فتعلم تمام ذاتها. بس
المادة ما تعمل العلم لكن هل مجرد هذا المادة مجرد
ما هو مثل شو
يعني
تفكر بس تلاقي خبرنا عنه حتى نجاوبك على الإشكال. نحن ندعي أن ما في واضح على كل حال هذا الكلام بيان قبله المادة والشارع بلا إشكال لأن هذا لأن بعض شو حيكتي إشكال هو مش إشكال على الشق الأول إشكال على الشق الثاني.
علم بالذات
يعني
إنسان عالم بذاته مع وجود المادة.
لا مش عالم بذاته. عالم بتمام ذاته. تعال مثل تعال تعال شوف اعطار بنتك هون شوف اعطار بنتك خبرني شوف كم شعرك كم شعرك شو يجيب ما تعلم بذاتك محال ان تعلم بذاتك لانه انت في ماده والماده تمنع من العلم الماده تعلم من العلم بالنفس نعم تعلم باصل نفسك ايه بالي لكن تعلم بتمام ذاتك ما فيك تعلم بتمام ذاتك ما ممكن لك
لا اصل الشيء
أصله علم الله لكن ما لأنك تعلم بيه علم الحاضر تعلم بالمقدار الحاضر عندك هو نفسك هو العلم هو الشيء الحاضر عندك أما كل المادة التي تحيط بها الحاضر عندك لا بالمقام لذلك قد يكون يمشي عندك العنكبوت هنا ولا تدري أنه هناك عنكبوت بالمقام إنسان لا يعلم تمام المادة تمام بدن بالمقام شو ما ممكن لك أن تعلم أقول فعلاً إلا إذا صار في عندك انفصال بين نفسك ونفسك وحصلت بعض الأمور الأخرى في المقام هذا شيء آخر. هذا بالنسبة للمقدمة الأولى. القضية الثانية، القضية الثانية اللي هي ماذا كانت قلنا أن كل مجرد عالم بغيره. هذه تحتاج إلى دليل مؤلف من قضايا ثلاثة. أنا ما يكتب هذا الوقت. القضية الأولى أن كل مجرد عاقل لذاته وكل ما كان معقولا لذاته أمكن أن يكون معقولا مع غيره من المقارنات مقدمة طويلة كل مجرد معقول لوحده وكل ما كان معقولا لوحده أمكن أن يكون ماذا معقولا مع غيره من المقارنات يعني هذا مجرد أنت عقلت أليس مجرد شيء ويقارنه ماذا شيئيا أليس هذا وجود يقارنه الوجود أليس هذا واحد يقارنه الوحدة أما عندنا الأمثلة الحمد لله ثلاثة بس الشيئية والوجود والوحدة هذه مفاهيم عامة مقارنة لماذا للذات مجردة تقارن الذات مجردة هذا المجرد يمكن أن يعقل لوحده كما تقدم معنا في المقدمة الأولى في الدليل الأول هنا عندما قلنا بأن المجرد عالم بذاته فهذا المجرد يمكن أن يكون ماذا عالما بذاته يمكن أن يكون معقولا طب هذا المعقول عنده مقارنات ولا ما عنده مفاهيم مقارنه لدي مفاهيم مقارنه او لا لانه كل مجرد هو شيء هو واحد هو موجود في المقام فهو يكون مقارن لهذه الامور فاذا كان هو معقول ومقارن له مقارنات فتكون مقارناته معقوله ولا نعني بالعلم الا ماذا بالغير الا ماذا الا تعقل هذه المقارنات ولا نعني بالعلم إلا تعقل هذه المقارنات عندي مجرد عقل ذاته يعقل ذاته وهذه الذات اللي عقلتها مقارنة لماذا؟ لمفاهيم عامة مثل وجود الشيئية والفعلية وما أدري شو المفاهيم هذه في المقام فتعقلتها وتعقلت وإن علمت بها فإذا المجرد عالم بغيره لكن بلحاظ ماذا في الجمله بلحاظ هذه المقارنات ولا انت مقارن للواجب للمجرد انت مقارن للمجرد ها مقارن يعني متحد معه تنفك عنه بالصور لا يمكن تعقل مجرد من دونك فيك الحاله دي يمكن تعقل انا اتكلم عن خصوص المقارنات التي شو لا تنفك عنه بالمقام هذه هذه هي في المقام فهو نعلم فالمجرد لابد أن يكون عالم بغيره. نعم ليس كل غير بل خصوص الغير الذي هو ماذا يكون مقارنا له. وإن شاء الله تعالى
وعدم
المقارنة
له أن يكون
لازما
بينا يعني بحيث لا يمكن
تصوره إلا ما لا بدك عبد ما بدك أنت ما آخر هم بصراحة هم بسأل بعدين فبعدين ما أتفرع عندي. مهمنا نحن ثبت أن الله عالم بغيره في الجملة ولو بلحاظ البين بالمعنى الأخص ما أدري شو غير قابل للانفكاك عنه. فإذا إذا كل مجرد كان عاقل لنفسه هذا العاقل لنفسه لديه مفاهيم لا تنفك عنه هذه المفاهيم التي تنفك عنه لابد أن يكون عالما بها باعتبار إذا عقل الذات عقل ملازماتها في شيء في المقام. فإذا المجرد عالم بغيره في الجملة فأثبتنا بهذا الدليل أن المجرد عالم بذاته وأنه عالم بغيره في الجملة. نقرأ العبارة بعض ما نقرأ العبارة نشوف إشكال الماتن على هذا الكلام. ها نقرأ العبارة اللي بل الوجه الثاني هذا أخطأتك تنويه كمال الحسد كمان. الوجه الثاني أنه تعالى مجرد وكل مجرد عالم بذاته وبغيره. أما الصغرى يعني أنه تعالى مجرد فإنها وإن كانت ظاهرة يعني لا ينبغي الشك فيها لكن بينة لكن بيانها يأتي فيما يعني مسألة 12 فيما بعد عند الاستدلال على كونه تعالى ليس بجسم ولا جسماني. ما في عندنا مسألة اسمها ليس بجسم ولا جسم. أنا بستغرب من بيحقق الكتب ما بيرجعوا أنه يأتي وكذا ما بيرجعونش الكلمة ما هذه مهمة جدا إرجاعها. ألا تعتقد ذلك؟
لذلك بعض الكتب الشريفة كانت تقول سيأتي أو لن يأتي
وتبين أنه أين يأتي إذا سوف يأتي وهذا المهم بالتحقيق. ولكن كيف تكون محقق أنت بدل ما تبين هذه الأمور في المقام؟ شو يأتي وما تدري أين يأتي؟ ما أنت محقق هذا الكتاب وقرأت الكتاب إلنا أين يأتي؟ شيكا؟ عيب عليك. لكن بيانها يأتي فيما بعد عند الاستدلال على كونه تعالى. ما في عندنا مسألة اسمه ليس بجسم ولا جسماني. عندنا مسألة اسمه أنه ليس بحيز ليس بمتحيز. هذه المسألة 12 في أنه تعالى ليس بمتحيز في المقام وخلف بيقول هناك خلف فيه مجسم ومشاكل وذلك. يأتي إن شاء الله تعالى. صفحة قديش؟ صفحة 406. فيما بعد عند الاستدلال على كونه تعالى ليس بجسم ولا جسماني. وأما الكبرى لأن كل مجرد مه الكبرى لي أن كل مجرد عالم بذاته فلأن كل مجرد فإن ذاته حاصلة لذاته لا لغيره. واضح هذه لا تحصل لغيره. وكل مجرد حصل له مجرد فأنه عاقل لذلك المجرد لأن لا نعني بالتعقل إلا الحصول لأن هذا هو التعقل علم بالشيء وحصوله. فإذا كل مجرد فإنه عاقل لذاته. أما أن كل مجرد عالم بغيره فلأن كل مجرد أمكن أن يقدر. سأعون شوية عبارات بكم شوية عن العبارات ثلاث مقدمات ما نطلع من هذه العبارة. أما أن كل مجرد عالم بغيره فلأن واحد هذه العبارة الأولى كل مجرد أمكن أن يكون معقولا وحده. هذه كيف ثبتت؟ ثبتت وين؟ سابقا يمكن المجرد أن يكون معقولا وحده لأن المجرد عالم بذاته فيعقل ذاته. اثنان وكل ما يمكن أن يكون سمعين بالقياس المفصول. قياس المفصول بيجيب بالأزمون. القياس المفصول شو هو؟ هو القياس الذي فصلت عنه نتائجه يا أستاذ المنطق. ما سمعت القياس المفصول ولا كأن الدارس منطق مظفر أنت مش فاهم مش مدرس ولا ها؟ عجيب بالموصول والموصول ما معناه المظفر إن لله وإن إليه راجعون. إجاب الأزمون أصلا امتحان بعدني أذكر من 87 87 يعني كم سنة؟ سبع سنوات
كم سنة؟
87 بل 87 مو ميلادي 87 إيراني لكن عمري 5 سنوات 87 ميلادي أنا 87 ميلادي كان عمري 5 سنوات فقط مخفف مش كبير بالسن أنا هالقد يعني كمان لكني ختيار يعني هذه مو صفحة هذه حين
الأمر
قبل 7 سنوات بل القياس المفصول هو القياس الذي فصلت عنه نتائجه بخلاف القياس الموصول هو الذي وصلت إليه نتائجه. هذا تقسيم يقسمونه عند ذكر القياسات المركبة في المنطق. فراجع قد واحد يتصور أن قياس المفصول هو القياس الذي فصلت قياسان عن بعضه البعض. خطأ، سمي القياس مفصولا لأن نتائجه فصلت، فعندك ثلاث مقدمات تعطي نتيجة واحدة، مع أن حقها أن أول مقدمتين تعطي نتيجة، ثم نتيجة المقدم القياس الأول يجعل صغرى للقياس الثاني وتعطي نتيجة. ذكرت في المقام هذا يسمى بقياس مفصول، فصلت عنه النتيجة، بخلاف قياس الموصول حيث تذكر النتيجة القياس ثم النتيجة، وهذه النتيجة تجعل مقدمة صغرى لقياس آخر ويعطي النتيجة. هذا يسمى بالقياس الموصول، يعني وصلت إليه النتائج في المقام. كثير الناس تشتبه باعتبار ماذا؟ أنه بيسموا الأول موصول، بيسموا المفصول موصول باعتبار أنه قد وصلت إليه المقدمات. هذا اشتباه. الفصل الوصل بلحاظ النتائج هذا قياس مفصول. وكل ما يمكن أن يكون معقولا وحده أمكن أن يذكرت أنت وأن ذكرتش.
أنا بالي أن القياس يفصل النتائج،
اسمه مفصول، يفصل مفصول، يفصل مفصول، يفصل يعني مفصول. وأما إذا وأما أن كل مجرد عالم بغيره، فلأن كل مجرد أمكن أن يكون معقولا وحده، هذه المقدمة الأولى يعني من دون واسطة. وكل ما يمكن أن يكون معقولا وحده أمكن أن يكون معقولا مع غيره من المقارنات، هذه المقدمة الثانية. وكل مجرد يعقل مع غيره، وكل مجرد يعقل مع غيره فإنه عاقل لذلك، يعقل مع غيره فإنه عاقل لذلك الغير، أو يعقل مع غيره فإنه عاقل لذلك الغير، هذه المقدمة الثالثة. أما ثبوت المعقولية لكل مجردين المقدمة الأولى فظاهر، لأن المانع من التعقل إنما هو المادة لغير كما تقدم معنا.
آخر شيء النتيجة، وكل مجرد يعقل مع غيره فإنه عاقل لغيره،
معقول ذلك المقارن الغير، ذلك الغير المقارن يعني.
هذه
النتيجة؟
المقدمة الثالثة.
هذه النتيجة، هي نتيجة التعقل هو العلم لأن.
بس
هي اللي هي المقدمة الثالثة يعني أقول حاله. هذه المقدمة الثالثة إذا هو يعلمها، لأن تعقلها فهو يعلمها. هذه النتيجة بتصير. بس جعلها المقدمة الثالثة ما بتذكر النتيجة، صير نتيجة واضحة. نعم. وأما صحة التقارن في المعقولية، هذه المقدمة الثانية. أما صحة التقارن في المعقولية. فلأن إمكان مقارنة المجرد للغير لا يتوقف على حضور في العقل لأنه نوع من المقارنة. هذه العبارة نحتاج فقط إلى شرح فيها في المقام. بعد ما تبين معنى لحاس الدليل أن كل مجرد معقول لذاته بما تقدم معنا بالقضية الأولى، وكل ما هو معقول بذاته معقول مع ما يقارنه، إذا المجرد يعقل مقارنه. هنا قد يستشكل على هذا الكلام، يقول أين التقارن يحصل؟ أين عالم التقارن؟
في الذهن.
في الذهن. فكلامكم إنما يثبت وجود مقارنة بين المجرد وغيره بناء وين؟ في الذهن. فهذا فرع أن يكون للمجرد أن يكون لديه ذهن يتصور المقارنات، ولا بالخارج ما في مقارنة بين المجرد والوجوب والوجود والماهية وما أدري شو في المقام من التعبير، والشيئية والوحدة والفعلية وهذه الأمور. في الخارج ما في تقارن، التقارن في عالم الذهن. وهذا فرع أن يكون هناك متعقلين في الذهن ومعادة أن يكون متعقلين في الذهن فيتقارنان في الذهن، مع أن هذا الكلام واضح البطلان، فإن مجرد لا ذهن له أو الله تعالى لا ذهن له في المقام. وضح الإشكال. الماتن ماذا يجيب عن هذا الإشكال؟ الماتن يجيب عن هذا الإشكال ويقول لهم، يقول لهم أنتم تقولون أن إمكان تقارن المجرد مع الوجود، مع مفهوم الشيئية، أن إمكان تقارن المجرد مع الشيئية فرع وجود المقارنة في الذهن.
نعم.
ها؟ مع أنه هذا بديهي البطلان، فأن إمكان الشيء لا يتوقف على وجوده. هل يمكن أن تقول أن هذا ممكن إذا وجد، ولا إمكان الشيء قبل وجوده؟ لا يمكن أن يكون إمكان الشيء متفرعا على وجوده. أنت تقول إمكانية أن يتقارن مفهوم الواجب مع مفهوم المجرد، أنت تقول إمكانية أن يتقارن المجرد مع الشيئية إنما يكون فرع تقارنهما في الذهن، يعني فرع وجود المقارنة في الذهن، فيلزم من ذلك أن إمكان المقارنة فرع وجودها، وهذا واضح الاستحالة، واضح البطلان. هذا هو جواب الشارع. خلنا نقرأ بس العبارة شوي. وأما وجوب العاقلية حينئذ، فلأن إمكان مقارنة المجرد للغير لا يتوقف على الحضور في العقل. ليش؟ لأنه يعني الحضور في العقل نوع من المقارنة، فيتوقف إمكان الشيء على ثبوته ووجوده فعلا وقطعا هو باطل، وإمكان المقارنة هو إمكان التعقل. وفي هذا الوجه أبحاث مذكورة في كتبنا العقلية. الماتن رحمة الله تعالى عليه في كتبه العقلية في قسم الفلسفة صفحة 353 بل 53 المادم بصفحة 353. طبعا هذا إشكال مأخوذ بحسب الظاهر عن كتاب شرح الإشارات والتنبيهات، بس عفوا من هذين سيد من بولا مرة ذكرت نذكرها الآن حتى من تعبش. شرح الإشارات والتنبيهات لمين؟ لمن؟ إشارات تنبيهات لمن سينا؟ شرح الإشارات والتنبيهات لمن؟ لا للرأس. هذه نقطة كثير مهمة. طوسي كان في كتابه مش في مقام الشرح، في مقام الدفاع عن ابن سينا في مقابل الشارح، فلذلك عنده كتاب اسمه حل الإشكال ومشاكل ذلك من التعابير. كتاب ابن سينا للطوسي كان أصله اسمه بالدقة، كان اسمه حل مشكلات الإشارات، كان اسمه الكتاب حل مشكلات الإشارات. بعد ذلك لأنه اشتهر هذا الكتاب كثيرا صار يسمى شرح الإشارات، وإلا بقلب الكتاب تقوله قال الفضل الشارح. مين فضل الشارح؟ الرازي، ويكون الرازي في الدقة. شرح الإشارات بالدقة هو لمين؟ هو للرازي. كتاب المحقق الطوسي هو كان في الدفاع عن ابن سينا، لكن بعد ذلك صار ينسب إليه شرح الإشارات. أي فخر الدين الرازي. فلذلك هذه نقطة صاحب نقد المحصل وهالأمور، صاحب المحصل عفوا والأمور تفسيرها مجتهد غير. هذا لذلك هذا الكتاب في المقام قد واحد يقرأ ويضيع، أنه شرح الإشارات يبدأ يفتح الكتاب ويقول قال الشارح، شو قال الشارح في المقام؟ يشكل على الشارح هو بعد شوي. يا أخي شو بدك تشكل على نفسك في المقام؟ لا، هذا الشرح هو الرازي، وهو في مقام الإشكال الرد على الرازي. هذا الإشكال اللي حنذكره الآن مذكور صفحة 353 متعرض إليه الله يرحمه إن شاء الله، تعرض إليه في شرح الإشارات والتنبيهات. راح ذبتكم طبعا في بستان كتاب الجزء الثاني صفحة تحقيق حسن زاد أنولي صفحة 490-491. حاصل هذا الإشكال إذا بعتعدته من النقاشات العقلية ولا بعتكم تستوعبوا. حاصل هذا الإشكال هذه العبارة، أنه ما ذكرتموه من أنه المقارنة إنما لو كان توقف المقارنة على وجود المقارنة في الذهن للازم شو أن توقف الإمكان على الوجود وهو محال. بشكل هذا إشكالهم في المقام إمكان على الوجود، فهو ماذا رد عليهم وقال لهم؟ ما رد عليهم في المقام هنا. رد المات الشارح بنفس أبحاث قسم الفلسفة هكذا كان جوابه، يقول لهم كلامكم غير دقيق، فإن أملوا معي بس المطلب، فإن إمكان المقارنة غير متوقف على وجودها، بل إمكان المتقارنة موقوف على حضور الصورة في الذهن. يعني حتى يقع تقارن بين الصورة بين المجرد وبين مفهوم الشيئية لابد أن يحصل تقارن بين النفس العاقلة والمجرد، وأن يحصل تقارن بين العاقلة والشيئية، فحينئذ يمكن حصول تقارن بينهما، لأن تقارن الشيئية والتجرد موقوف على اقترانهما في الذهن، بل اقترانهما موقوف على ماذا؟ على حضورهما في الذهن، وبعد ذلك يقترنان في المقام. وضحت شيء الفكرة؟ فهذا الإشكال هو، لذلك هو يقول هذا الإشكال عندي ثابت. يعني لذلك هاي هو الماتن ماذا يقول، شرح ماذا يقول، هذا الإشكال ما زال ثابتا عليكم. ما هني شو صار تذكر البحث كان هني ماذا قالوا؟ يمكن أنه المجرد يقترن مع الشيئية، وإذا اقترن مع الشيئية من عقل المجرد عقل مقارنه. أشكلوا عليه ماذا قال له؟ قال له بأن التقارن فرع وجود ذهن يتقارنان فيه. فرد عليهم ماذا قال لهم؟ قال لهم من قال ذلك؟ إنه لا يتوقف على الذهن، وإلا لو توقف التقارن على الذهن للازم أن يتوقف إمكان الشيء على وجوده وهو محال. هنا يريد أن يعود يقول لا، مو صحيح. يمكن أن نقول متوقف التقارن على الذهن، على وجود في الذهن، لكن لا على وجود المقارنة في الذهن، بل على وجود أصل الصور تذهب. إذا بتقرأ عبارته لهونيك عبارة معقدة جدا، بس مش عارف المطلب الواضح المطلب. شوف عبارته هناك ماذا يقول. وهذا
محتاجين الصور
اللي يقول، وهذا الدليل عندي في غاية الضعف، لأن توقف إمكان المقارنة المجرد للمعقول للصورة المعقولة على ثبوت المجرد للعقل لا يقتضي توقف الإمكان على الوقوع، إذ الإمكان هنا عائد إلى مقارنة المعقول للمعقول وهي غير، يعني بس عائد إلى مقارنة المعقول للمعقول يعني المعقول الآخر وهي غير، والثبوت عائد إلى مقارنة المعقول للعاقل مو للمعقول الآخر وهي غيرون، فلا يلزم ما ذكر من المحال
وهي غيرون،
يعني هي شيء آخر، فلا يلزم أن توقف كان شيء على وجوده في المقام. فراجع وتأمل وتدبر على كل حال. يعني الوجه الثالث، الوجه الثالث وجه لطيف سلس سلس ما بمشي، يعني
بس هو يثبت
الإمكان فقط، لأن هم متعرضين لهذه المسألة أنه هذا إمكان عام، وكل ما أمكن له الإمكان العام فقد وجب له مشاكل ذلك. المراد من الإمكان مقابل الامتناع، وكل ما أمكن له بالإمكان العام فقد وجب. على كل حال أنا كل هذه الأبحاث ما كثير خش شيولة نقررها لكن لا نفهمها، نقررها ونبين فيها علماء لكن لا نفهم شيئا منها، يعني تسألني عن ما أفهم، لكن نقررها كما يقررون، مضطر أنت بعد تمثل أنك أنت فهمانها يعني.
بس هل مقدر إمكان الشيء توقف إمكان الشيء على وجوده؟ وش يقصد بها؟
أول شيء أن الواحد مثلا كيف يمكن أن تقول أن هذا لا يمكن إلا ذو وجد؟ كيف شيء لا يمكن إلا ذو وجد؟ يعني معقول هكذا؟ هل يمكن أن يقال أن هذا لا يكون ممكن إذا كان موجودا؟
مرات الجواب يشتت أصل الإشكال كان في أنه نريد أن نثبت أن الله عالم من الغير،
عالم من الغير،
وثبتنا له التجرد
فيعلم من قرنه من المجردات،
نعم.
من قرنه من المفاهيم العامة.
كان وين
رأي زي ما قال؟ أن هذه النظرة يقول أن يمكن أن يقارن هذه المفاهيم العامة، لا أنه قارنها بالفعل، يمكن أن يقارن هذه المفاهيم العامة.
فالإشكال أنه الإمكان فرع الوجود.
بل.
هو أشكال.
الدليل الثالث العلية وبيانه في جملة من المقدمات. الدليل الثالث هو عبارة عن قاعدة.
الثاني
موقوف على انه يتعقب
وجود مجردات غيره
الله سبحانه وتعالى. لا ليش؟
هو كيف
يتصور يعني مجرد؟ كيف يتصور؟ نحن نتكلم عن الله عز وجل، نحن نتكلم عن الله عز وجل انه هو مجرد. ما اتكلم، كانت المقدمه الاولى ان الله مجرد، المقدمه الاولى كانت. نحن تكلمنا بالمجرد، عندما نقول مجرد يعني الله سبحانه وتعالى، ما قصدنا شيء اخر. يقارن المفاهيم العامة اللي هي الشيء والوجود والوحدة والشخصية وما أدري شو في المقام المفاهيم العامة. الدليل الثالث هو العلية. عندهم قاعدة في الفلسفة محقق منقحة بأنه العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم. إذا كنت تركبوا هذا قياس مقلف المقدمات الثلاثة. المقدمة الأولى أن كل ما سوى الله تعالى ممكن ولا واجب سواه، على ما يأتي في المسألة الثانية والتاسعة عندما ينفي الماتن الشريك والمثل، أن الله تعالى واحد وكل ما سواه ممكن، على ما يأتي إن شاء الله تعالى بيان في المسألتين الثامنة والتاسعة في أن الله تعالى لا شريك له وأنه لا مثل له، خلافا للفلاسفة الذين قالوا بأن الله تعالى له مثال، قالوا لا مثل له لكن له مثال. لطيف هذا بعض الدفاع، أي عربي هذا لما يميز بين المثل والمثال؟ أي لغة يا الله يرحم العرب من قحطنا؟ اصطلاح قرآني هو الاصطلاح، شو اصطلاح فلسفي هو عم يطبق على القرآن. بعد شو بدك تقول أنت كل شيء؟ يعني اصطلاح بيد اصطلاح بنفهم اصطلاحات، لكن أنت عم بيسقطوا على القرآن هالعبارات. ها آيتان على قوله تعالى ليس كمثله شيء ولله المثل الأعلى، قال آيتان كلمتان بيسقطون على هاتين الآيتان، يقولها كل واحدة آية لها معنى آخر. فالآية تثبت أن الله تعالى هو مثال، لكن تلك الآية نفت أن له مثل، لأن الفلاسفة يقنع بأنه أن مثال الله يقتنع، وكل واحد منهم باعتبار أنه عرف نفسه عرف ربه فأنا مثال الله على الأرض في المقام، فالله لا مثل له. كيف هذا؟ يقول أنا لست مثل الله، أنا مثال الله. اثنين، أن كل ممكن هو مستند في وجوده أو عدم وجوده إلى الواجب، أن كل ممكن مستند في وجوده أو عدم وجوده إلى الواجب. الواجب لما تقدم في برهان الصديقين من بطلان الدور والتسلسل. ثالثا أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول على ما تقدم في الفصل الخامس المسألة السابعة عشرة. إذا بدكم الصفحة بالدقة صفحة 332 صفحة 338 حيث هناك بين الماتن والشارح كيف أن العلم بالعلة يقتضي العلم بمعلولاتها. فذكر هناك ثلاث أقسام من العلم بالعلة. عندك علم بالعلة فقط علم بماهية العلة من دون العلم قاصر النظر عليها كعلمك مثلا بالإنسان بما هو هو لا بما هو مبدأ للكتابة. تعلم أن هذا إنسان، هذا علمك بالإنسان لا يقضي علمك بوقوع الكتابة. ومرة أخرى تعلم بالإنسان بما هو كاتب لكن من جهة عامة مش لمطلق الكتابة لا لكتابة خاصة. فهنا علمك بالعلة يقضي العلم بالمعلول لكن علمك بالمعلول جزئيا مو علم بالمعلول إحاطيا. تكون علمك بالمعلول ماذا؟ على وجه كلي لا على وجه دقيق في المقام. ومرة أخرى تعلم بالعلة وبكل لوازمها ولوازمها الخاصة في المقام. فهنا لا إشكال بأن العلم بالعلة يقضي العلم بالمعلول. هذا الذي قال عنه مثل مثلا تعلم الإنسان هو مبدأ الكتابة الخاصة. بيقول هونيك الشارح العلم بذاتها يعني بذات العلة وماهيتها ولوازمها وملزوماتها وعوارضها ومعروضاتها وما لها في ذاتها وما لها بالقياس إلى الغير هذا هو العلم التام بالعلة وهو يستلزم العلم التام بالمعلول. فإن ماهية المعلول وحقيقته لازمة لماهية العلة وقد فرض تعلق العلم بها من حيث ذاتها وذات العلة ولوازم العلة. هذه المقدمات الثلاثة بثبت أن الله عالم بكل شيء أو لا؟ بعد ما بثبت نحتاج إلى مقدمة خارجية. شو هي؟ أن الله عالم بذاته. ثبتنا نحن المقدمة الأولى كل ما سوى الله ممكن. المقدمة الثانية أن كل ممكن معلول له. ثالثا أن العلم بالعلة يقضي العلم بالمعلول. بعد نحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة شو؟ ثبتت في البحث السابق أن كل مجرد عالم بذاته وأن الله تعالى عالم بذاته. فإذا كان الله تعالى عالم بذاته فإذا الله عالم جميع ما سواه ذلك ممكن. هذا حاصل الكلام في تقرير هذا الدليل. قال الوجه الثالث أن كل موجود سواه ممكن على ما يأتي في باب الوحدانية وكل ممكن فإنه مستند إلى الواجب إما ابتداء أو بوساطة على ما تقدم. وقد سلف أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول والله تعالى عالم بذاته. صار أربع مقدمات فهو عالم بكل ما سواه غيره من الممكنات. ثم يقول الماتن في الأخير والأخير عام. ما المراد من الأخير عام؟ مراد من الأخير عام أن الوحيد الذي يفيد أن الله تعالى عالم بكل شيء هو الدليل. التليفون خرب أنت يعني؟ عمومية العلم. الدليل الوحيد الذي يفيد عمومية علم الله تعالى لكل شيء هو خصوص الدليل الأخير في المقام. خصوص الدليل الأخير. فإنه الوحيد الذي يفيد أن الله تعالى عالم بكل شيء. فإذا عندنا دعويان. كل قضية حصرية فيها دعويان. كل قضية حصرية تنحل إلى ماذا؟ إلى دعويين. الدعوة الأولى شو هي؟ أن هذا يفيد العمومية. والدعوة الثانية أن غيره لا يفيد عمومية. أما أن هذا يفيد عمومية فلا بأس لكنه بشكل جزئي. أنه يفيد أن كل ما خلقه وأوجده الله تعالى فهو ماذا؟ فهو الله تعالى عالم به. هذا لا بأس به في المقام. أما غيره لا يفيد عمومية فلا بأس بالنسبة للدليل الثاني اللي هو المجرد. فإن هذا على تقدير قبوله شو لا يفيد إلا علما بما يقارنه لا يفيد بعلم بكل شيء حتى لو لم يكن مقارنا له. هذا أحد إشكالات الرازي على دليل ابن سينا ورد عليه الماتن قال نحن في مقام إثبات علم الله في الجملة لسنا في إثبات علم الله تعالى مطلقا. كل الدليل التجرد ما يثبت علم الله تعالى بكل شيء ما سواه يثبت فقط علم الله تعالى بما يقارنه مما سواه. أما بكل ما سواه لا يثبته في المقام. في شيء شافك يا قال كلام بأي دليل؟ الدليل الأول. ما الوجه في أن الدليل الأول لا يفيد علم الله تعالى بكل شيء؟ أنا في هذا البحث فحصت كل الحواش التي يمكن أن أعثر عليها في حياتي لكي أرى ما هو التبرير عند العلماء لكي يجعل الدليل الأول ماذا؟ غير مفيدا للعموم عموم علمه تعالى بكل ما سواه. فوجدت عبائر ثلاثة عبارة في توضيح المراد عبارة أخرى في شوارق الإلهام وعبارة ثالثة فارسية في شرح لأبي الحسن الشعراني رحمة الله تعالى عليهم كلهم. أما العبارة الأولى في توضيح المراد فهي قوله أنه يعني الدليل الأول يدل على أنه تعالى عالم بما صنعه محكما متقنا، أما أن كل شيء هو صنعه وكل ما صنعه محكم متقن فذلك أمر خارج عن هذا الدليل. أنه يدل على أنه تعالى عالم بما صنعه محكما متقنا، يعني يدل أنه عالم بما يصنعه محكما متقنا، أما أن كل شيء هو صنعه وكل صنعه محكما متقن فهذا أمر خارج عن الدليل. ذكرها في توضيح المراد صفحة 445. أقول عندك تعليق على هذا الكلام؟ هذا الكلام كله هو خارج عن الكلام ده. يا أخي أنت تقول لي يا أخي ما هذا الدليل الثالث غير يبتني على أن كل مجموعة ممكن؟ مش الدليل الثالث ألم يبتني على أن كل مجموعة كتبناهش ألم يبتني على كل ما سوى الله مخلوق له؟ شلون جعلت لي أشكال على هذا الدليل؟ ما لا أشكال بأن كل دليل مبتني على مقدمات لا تثبت إلا بغير العلوم أو في غيرها من المسائل في المقام. شو نعرف نحن نظرنا للدليل بما هو دليل؟ هل يدل على أن الله عالم بكل شيء أو لا؟ أو أنك تريد أن تقول لنا بأن هناك أمور ليست متقنة خلقها الله وليست متقنة ومحكمة؟ يعني شو بدك تثبت لنا أنت؟
معلوم موجودات مخلوقات ومخلوقات
هي
ليست مخلوقات.
إيه بس ما هذا إذا كانت هذا إشكال من هذه الجهة، ما أصلاً الدليل الثاني شو كان؟ أن كل ما سواه ممكن في المقام، كل ما سواه معلوم له، كل ما سواه معلوم له سبحانه وتعالى بطلان الدورة التسلسل. ما هذا أخذ مقدمة في الدليل الثالث، اجعله مقدمة في الدليل الأول، شو المشكلة يعني؟ ما نحن لم نثبت، نحن مش كلامنا في التوحيد، ومو كلامنا في إثبات شيء، نحن كلامنا في صنع الله سبحانه وتعالى. هل تريد أن تقول لي أن هناك أشياء لم يخلقها الله تعالى محكمة؟
ما يفرقون يقولون بأن العلاقة العدم المعرفة
تختلف
عن علاقة ما
يصنعه
الإنسان.
شو العلاقة بالبحثنا هذا كله عبارة؟
لا لا إدراك
العلم
يستلزم إدراك المعلوم
بصنع
الخصوصية.
إذا قلنا
أن
فرضنا
هذا
علة
وهذا معلوم،
فرضنا أن علة تامة يعني. فرضنا نحن كنا على تامة يعني. فرضها على تامة كمان. هو يستشكل أنه من قال أن كل شيء هو صنع الله تعالى، هو يستشكل هذا الإشكال.
طيب
أنا عارف المقام، لذلك هذا الإشكال مش واضح. إذا هذا الإشكال يرد فليرد على الدليل الثالث بعيني، وما تجيب به عن الإشكال الدليل الثالث أجب به عنه. هذا توضيح المراد صفحة 445. التقريب الثاني قرأته في شوارق الإلهام للفاضل اللهيجي، حيث قال إنه يعني الدليل الأول يدل على علمه تعالى بما علم الإتقان فيه مما علم أنه معلولاته. إنه يعني الدليل الأول يدل على علمه تعالى بما علم الإتقان فيه مما علم أنه معلولاته. أقول هذا الكلام إذا رجع إلى كلام توضيح المراد ردين عليه، أما إذا أردت أن تقول لي بأن هذا الدليل دليل نسبي، شان دليل نسبي يعني لا يستكشف علم الله تعالى إلا من علم أن فعله محكم، هذا إشكال غريب. ما كل نتيجة موقوفة على مقدمات لابد من بيانه. شو العلاقة هذه؟ سبط الدليل عام عبارته هكذا يدل على علمه تعالى بما علم الإتقان فيه، بما علم الإتقان فيه مما علم أنه معلولاته. إذا كان هذا الكلام نفس كلام السابق يرد عليه ما تقدم، أما إذا كان المراد أن هذا دليل نسبي بحيث أنه كل واحد لا تستطيع أن تستدل على علم الله تعالى إلا إذا علمت بالإحكام، شو يعني؟ شو العلاقة أنا إذا أنت جهلت بالمقدمات؟ أنا شو العلاقة؟ لذلك هذا الكلام أيضا غير واضح. الإشكال البيان الثالث قرأته بالشرح الفارسي للتجريد، طبعا هذا بالفضل اللهيجي بشوارق الإلهام الجزء الثاني صفحة 514. الكلام الثالث في تجريد الاعتقاد شرح فارسي صفحة 396، موجود بنور الكلام، هذا السي دي نور الكلام موجود هناك، أنا ما عندي الكتاب يعني قرأته هناك. العقل قال دليل آخرها من معلومات راشا من تعرف فارسي؟ تعرف فارسي؟
أنا وقفت ما عندي.
تعرف فارسي شيء؟ نقرأها حتى نفهم مع بعضنا عليه. يكون يحج عليك اثنين عدول مترجمين عدول في المقام. أحسن ما تقول أنت تفهمش فارسي. دليل آخري يعني دليل آخري هذا الدليل العلة عليا. هما معلومات راشا من مشابات.
راشا
ده همه معلومات راه شامل بشرد.
شامل بشرد.
عرس. تشون تقرأ أنت؟ تقرأ أنت؟ ها؟ ها؟ قراءتي أفضل منك. وأنا بقرأ بعد طريق كمال الحسن. تشون همه تشيز معلول أو أست. تشون همه تشيز شو؟ معلول أو أست. ترجم ترجم له؟ عاد حد واحد ترجم لك بأذنك. ترجم له. شو صرنا جملة؟
الدليل الأخير شامل
جميع المعلومات، جميع المعلومات شامل للجميع. لماذا؟ لأن كل شيء معلوم له. بس خدايا تعالى عالم أست كلي وجزئي وعرض وجوهر الأفعال بلكي نيات ديقاران را. أما يعني هذا بس يعني إذا الله عالم بكل شيء معلوم له بالنتيجة كل شيء. أما الدليل أفضل، أما الدليل أفضل ثابت نشابات که هر چه محکم و متقن بودن او را دیدائیم او میداند، او میداند. یعنی فقط یثبت انه ماذا؟ ان الدلیل الاخیر یثبت علمه بكل شيء. شو؟ عفوا دلیل هذا، دلیل الاحکام، دلیل اول یثبت ان الله تعالى عالم بالامور المحکمه في المقام محق. اما الدلیل اول ثابت نشابات که هر چه محکم و متقن بودن او را دیدائیم او ميدونات. فيثبت أنه عالم بما أتقنه من الصنع، لا عالم بكل شيء في المقام. أنا علقت عليه وقلت هو كما ترى، وقال له هل يراد إثباته فعلا غير متقن؟ يعني ما فهمت شو يقول هذا. يريد أن يكون هناك فعلا غير متقن، يريد أن يكون هناك فعلا لا غير متقن. مش هذا بعد. نحن نقول بغض النظر حيأذن المغرب، نحن نقول مضروب إتقان يبهر الآخرين. أي إتقان ولو كان إتقان ابنك الصغير بيمشي حاله، أي إتقان بيكفينا حتى يدل على علم ما. نحن نريد أن نقول، نريد أن نقول نفس التقرير اللي تقدم معنا في بيان عموم قدرة الله تعالى على كل شيء واختلاف الصنع. اختلاف الصنع تدبر في اختلاف المصنوعات، أن الله تعالى كيف أوجد مصنوعات شتى على تقدير شتى في أمور شتى لكي يعلمنا بأنه شو، بأنه أنا على كل شيء قدير. فأيضا إحكام المصنوعات بصنوف شتى وبطرق شتى بحيث أنه كل واحد هيئته مختلفة عن هيئة الآخرين. كل نظام عنده نظامه الخاص، عنده بيئته الخاصة، عنده طريقته الخاصة في الحياة. تشوف الحيوانات كيف هذا الحيوان يحفظ نفسه، وكيف هذا الحيوان يحفظ نفسه، وكيف هذا الحيوان يحفظ نفسه بطريقة أخرى. كيف صنوف التدبير والإحكام في الصنع المتغايرة المتباينة مش كلهم copy paste يدل على ماذا؟ على أن الله تعالى على كل بكل شيء سبحانه وتعالى العليم. نفس التقرير ذكرناه سابقا بأن اختلاف الصنع، تنوع الخليقة، أمارة على قدرته على كل شيء، أيضا هذا بعين أمارة وأحكامها على اختلافها واختلاف طرق أحكامها دليل على أن الله تعالى على كل شيء بكل شيء عليم في المقام. هذا حاصل ما نريده أن نقوله. لذلك هذا الدليل دليل قوي وليس أنه دليل ضعيف لا يكون عاما، لا. الدليل الأول أيضا دليل عام. والله العالم والحمد لله رب العالمين. غدا مثل اليوم يعني حنوجع رأسنا كثير كمان، لعله هذا آخر بحث في توجع الرأس لهالحد، يعني اللي هو له علاقة بالإشكالات على عموم العلم الله سبحانه وتعالى. نتعرض فيه الإشكالات الفلاسفة في عموم الله، علم الله تعالى، علم الله بالجزئيات وهالأمور هذه، أن الله لا يعلم ذاته ما أدري شو. في واحد دائل أبصر كم مرة بيفهم شو بده يعني.
يريد أن يثبت أنك لست عالم بكل شيء.
من أنا؟ أنا الذهن.